الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن النهي عن المسبب هل يقتضي الفساد أو لا؟ ذكرنا الشيخ الخراساني وفخر الدين ذهب إلى أنه يقتضي الصحة، هذا الرأي الأول، وذكرنا المسبب. الآن لا، كلام نوير في القول الثاني الذي النهي يقتضي الفساد، كما تذكر له تقريبات، التقريب الأول انقلنا عن تقريرات الشيخ الأعظم قدس سره وقد تقدم فيما سبق. الآن التقريب الثاني في محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ما ذكره الشيخ الناهيني وحاصله إن من أحد شرائط صحة المعاملة أن لا يكون الشخص محجورا عن الفعل، وأن تكون له سلطنة عليه، يعني على الفعل، و النهي عن المسبب يدل على ان الشرع قد سلب السلطنة من المكلف على الفعل، ومعه تقع المعاملة منه باطلة من باب فقد احد شرائط صحتها وهو ثبوت الطلب. وإذا سألنا الشيخ الناعيم وقلنا له من أين لك هذا الشرط الجديد، أجاب بأن الفقهاء قد تسالموا على عدم صحة التجارة في باب المعاملات المجانية، في باب الواجبات المجانية، هل واجبات ضد المعاملات؟ كتكفين الميت او تغسيله او كفنه، فانه لا يجوز اخذ الاجر عليها. وما ذاك إلا بأن الشرع بعد أن أوجبها اعتقد سلفا صنفنك المكلف. وهكذا الحال في منذور الصدقة، فإن المكلف لو نذر أن يكون هذا الحيوان الذي يملكه صدقة فلا يجوز له آنذاك، لا يجوز له بيعه مثلا، لأن النذر يوجب سلب سلطنته. وبالجملة إن النهي عن بيع المصحف لكافر يدل على سلب سلطنة المكلف على ذلك، وما دام مسلوب السلطنة فتقع معاملته باطلة. لأن من أحد شرائط الصحة ثبوت السلطنة. ثم أشكل على نفسه وقال: إذا كانت السلطنة شرطا وبالتالي لا قدرة على الفعل، فكيف يتعلق النهي؟ أوليس من شرائط تعلق النهي ثبوت ايش؟ القدرة على من تعلم. وما دام لا سلطنة ولا قدرة على الفعل فكيف يتعلق النهي عن المسبب؟ وأجاب قدس سره عن ذلك: لأن المسبب الذي تعلق النهي به ما هو فهل هو المسبب الشرعي عن المثير الشرعية أي التي يعتبرها الشرع، أو هو المنفي العرفي؟ التي يعتبرها العرف والعقلاء، فلو كان المقصود هو الملكية الشرعية فالاعتراض المتقدم وارد وتام، إذ بعد عدم القدرة على الملكية الشرعية كيف يتعلق النبي بها او عنها؟ ولكن النص صحيح ان المقصود هو الملكية العرفية. وهي مقدورة حتى لو نهى الشرع. فهي عرفا مقدورة غايته لا إلغاء شرعي. لا لأنها ليست مقدورة رأسا. هذا ما أفاده قدس سره. ونتمكن أن نقول أن لبه اللباه. ودائما انا قلت لكم كم مره نظروا علما لما الواحد يريد يناقش فكره يتامل في فكره ينظر علما اللب اللبا والزواج شنو يهزرهم يهزرهم. لان لما نريد تخلي الزواج يهزرهم ويا لب اللبا يضيع اللب اللبا وما تدري شلون تناقش وشلون تفكر. على اي حال اللب اللباب هو ان الشيخ النائيني اضاف شرطا جديدا على شرائط صحة على شرائط صحة المحاضرة وهو وان لم يصرح بلسان واضح بهذا لكنه بالتالي يرجع مقصوده الى هذا فهو يريد ان يقول كما ان البلوغ شرط في صحة الأمر والعقل شرط والملكية شرط كذلك من أحد الشراط ثبوت السلطة على المعاملة وصلت وأنه يدل على عدم ثبوت الصرغم المذكورة. هذا ما يريده قدس الشرع وفيه بعد ما عرفنا اللب الجباب وراح أحدث لكن وفيه إنه قدس سره ذكر أن النهي يدل على عدم ثبوت الصلعنة على الذهن ونحن نسأل ونقول ماذا تريد بهذا؟ هل تريد انه من خلال النهي نستكشف الا صلبنة تكليفية وشارعية تكليفية على إجراء المعاملة، أو أنك تريد أن لا تلطمك وضحية، لا مجرد التكليفية. فإن كنت تريد الأول فمسلم، أن النهي يدل على ذلك. فإن وظيفة النهي هي هذه، فالنهي يريد أن يقول إنك تكليفا ممنوع من إجراء المعاملة، ولكن هذا المنع التكليفي لا يلازم تقول البطلان الوضعي، بل ان هذا هو عين متنازع فيه وعين محل الكلام، فان محل الكلام هو أن النهي التكليفي عن المعاملة هل يقتضي بطلانها وفسادها أو لا؟ وأما إذا كنت تريد الثاني، يعني أن النهي يدل على سلب السلطنة وضعان وليس مجرد تكليفا، يعني كما في سلب السلطنة عنك، عن المجنون والصبي والمفلس، فإن هؤلاء سلبت عنهم السلطنة وضعان، فنجيب إن هذا أول الكلام. ومن أين لك أن النهي التكليفي عن المسبب يدل على سلب السلطنة وضعان؟ وإن شئت قلت هل تقصد أن النهي يدل بالمطابقة على الحرمة التكليفية وبالالتزام على عدم السلطنة وضعان والفساد وضعان، فهو شيء مرفوض. فصحيح ان النهي يدل على الحكم التكليفي، ولكن الحرمة التكليفية لا تلازم شنو الفساد وضعي، بل هو عين عندي كذا عين مثلا.
وإن كنت تقصد
أن النهي مباشرة يدل على سلب السلطنة وضعان، فهذا باطل أيضا، فإنه مباشرة يدل عليهم يدل على الحرف التكليفي، لأنه مباشرة يدل على سلب السلطنة وضعان. والخلاصه انما افاده الشيخ الناهيلي ينبغي ان يعد من غرائب المطالب فإنا نسلم أن من شرائط صحة المعاملة ألا يكون المكلف مسلوبا، سلطنة على الفعل، كما في الطفل والمجنون، ولكن لا نسلم أن مجرد النهي التكليفي يدل على أسنون سلب السلطنة وضعان، والمحجورية شنو وضعان، فإن غاية ما يدل عليه هو المحجورية، تكليفا لا وضعان، فمن أين له هذا؟ إنه غريب حقا. هذا كله في التقريب الثاني، التقريب الثالث بعد راشد المنظر جلس القول باقتضاء النهي عن المسبب للفساد قد يقرر بتقريبه، يعني ثلاثة، ذاك التقريب الاول للشيخ، الثاني للشيخ الناني، الثالث لا تبقى سلطنة تكليفية، يخصك لا تبقى سلطنة سنة وضعية تكليفية أكلة، هو حرام، يعني أنت بيتك شرحة، أما أنه لا سلطنة وضعية يعني أنت محجور عليك بمثل مسلوب السلطنة وضعان، مثل الطفل، مثل المجنون، مثل هذا من أول كلام، من عندك الحشي، من عندك الحشي عيدها الناعيني، أنا أعد هذا من الغرائب على أي حال. زين، التقريب الثالث ما جاء نقله، أو ما نقل في كفاية الأصول، حيث إنه قد يستدل على المطلب بما رواه زرارة قال في العهد المملوك الذي تزوج من دون ابني مولاه حيث قال عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أتت الجاثة الباب 24 متاهل الشيخ، الباب 24 من أبواب متاهل العديد والإماء الحديث واحد. فإنه قد يتمسك به لإثبات حلف الله ببيان أنه يدل أن عصيان الله عز وجل للمعاملة يوجب بالله، ولكن حيث ان العصيان في المقام هو للمولى فلا يلزم البطلان. اذا كلما كان العصيان لله عز وجل كبيع المصحف فيلزم في مقتضى الصحيح المذكور فيلزم أن بطلان. والجواب صحيح إنها دلت على أن عصيان الله عز وجل يوجب البطلان، ولكن ماذا يراد من عصيان الله في المعاملة؟ إن في ذلك احتمالين، أحدهما هو ما ذكر والذي يتوقف عليه الاستدلال، أعني العصيان التأديبي كالنهي عن بيع المصحف للكافر، وثانيهما معنى الثاني عن عصيان الله ان يراد به اجراء المعامله التي لم تشرع كالعقد على أخت الزوجة أو أم الزوجة أو الخامس أو ما شابه فإن هذه عقود شنو لم تشرع الإسلام، فإذا أجراها شخص كانت باطلة، فمن عقد على أخت زوجته فمجرد العقد يمكن أن يقال ليس مجرد العقد يمكن ان يقال ليس محرما تكليفا، لكنه شيء غير مشروع واشبه بالعدم. ويحتمل ان مقصود الامام من قوله انه لم يعصم الله ان العبد حينما تزوج من دون ابن مولاه لم يجري عقدا ليس مشروعا في حد نفسه كالعقد على اخت الزوج، بل هو مشروع في حد نفسه غير الامر. قد تجاوز على صلاحيات المولى، فإذا تنازل للمولى عن صلاحياته قال يا ابو عقال الظروف صح. والدليل ينفع في مقام الاستدلال ايش هو؟ الاول وحيث ان الروايه مردده بين الاحتمالين فلا يمكن التمسك بها، في المقام ويكفي الاجمال لاسقاط صلاحيتها عن التمسك، بل يمكن تصعيد اللهجة ونقول توجد قرينة على أن المقصود هو الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول الذي هو النافع للاستدلال في مقام الأمر. والقرينة هي أنه لو كان المقصود هو العصيان بمعنى الأول لكان مناسب، لكان المناسب إثبات المعصية لله لا نفي المعصية، فإن هذا العقد حينما تزوج بدون ابن مولاه فقد شنو فقد؟ عصى الله، إذ أن الله تعالى أمر العبد بأن لا يتصرف إلا بإذن مولاه، فلو كان المقصود هو العصيان بمعناه الأول لكان المناسب إثبات معصية الله، والحال ان الرواية نفت وقالت انه لم يعص الله. وهذا منبه واضح على ان المقصود من عصيان الله هو الاحتمال الثاني دون الاول. اللهم إلا أن يقول قائل صحيح إن الله عز وجل قد أناق جواز التصرف العجيب لشنو بابن الله. ولكن تلك التصرفات المهمه دون الخفيفه من قبيل شرب الماء، فهل يلزم ان يستأذن المولى ويقول له مولاي يا مولى اشرب الماء، تأذن لي ان اشرب الماء او لا، او هل تأذن لي ان اصل او لا، او هل تأذن لي ان شنو احكي اتكلم؟ مع فلان او فلان او مثل هذه قد جرت السيرة القطعية على عدم اناقتها فيمن فيمن. والعقل لما هو القاض كما هو الفاضل يمكن ان يكون من هذا القبيل. يعني انه كما هو الفاضل من قبيل انكحتك نفسي او قبلت لا يكون جوازه منوطا بإذن المولى. نعم ما يراد ترتيبه بعد ذلك يكون منوطا بإذن المولى، لا مجرد صدور العلم. وعلى أي حال يكفينا يكفينا دعوة الإجمال والحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Thank you.